بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة عن أعظم الكبائر وأشدها، وهو الشرك بالله عز وجل، حيث ذكر في القرآن الكريم ورتب عليه نتائج، منها أن من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، في آية أخرى فقد ضل ضلالا بعيدا، في آية ثالثة فقد حرم عليه الجنة، وهكذا من ألفاظ التهديد والتشديد لمن يتورط في هذه الكبيرة، أعني الشرك بالله عز وجل. بالإضافة إلى ذلك، هو من الكبائر التي نص عليها في الروايات، لأن الكبائر على قسمين: قسم نص عليه بعنوانه مثل الشرك بالله، جاء في روايات متعددة أن من أعظم الكبائر وأقبح الكبائر الشرك بالله عز وجل، وهناك قسم من الكبائر، كبائر الذنوب، ليس منصوصا عليها بالذات، وإنما باعتبار انطباق أحد المقاييس التي تميز الكبيرة عن غير الكبيرة، والتي سبق أن تعرضنا لها في ليال مضت، من أنه مثلا ما توعد الله فاعله بدخول النار، أو ما تعقبه باللعنة أو ما وجب فيه الحد. هذه المقاييس وأمثالها تنطبق على قسم من الذنوب، ولذلك تعنون تلك الذنوب بأنها كبائر. الشرك بالله عز وجل يجمع كلا الحالتين، كما أشار إلى ذلك آية الله الشهيد سيد دست غيب، له كتاب جميل في هذا المضمار اسمه الذنوب الكبيرة، معرب الأصل بالفارسي، ولكن هناك تعريب له بعنوان الذنوب الكبيرة من مجلدين، وهو كتاب أخلاقي وتربوي قيم في حصر الذنوب الكبيرة وفي الحديث عنها. إذا أحد أراد أن يطالع في هذا المجال، هذا الكتاب من الكتب الجيدة. حيث أن قضية الشرك بالله عز وجل من الأمور التي إلى الآن تملأ جونا الثقافي العام، باعتبار وجود فئة من المسلمين متخصصة في وصم الآخرين بالأفعال الشركية. أكو هناك فريق من المسلمين يتهم أكثرية المسلمين من السنة والشيعة بأن لديهم ممارسات شركية، وأنهم بذلك يجسدون الشرك من خلال هذه الممارسات. لهذا ينبغي أن يتحدث الإنسان عن حقيقة هذا المصطلح، حتى على ضوء تعريف هذا المصطلح وفهم حقيقته يمكن لنا أن نقول أن هذا الفعل فعل ينتمي إلى الشرك، وأن ذلك الفعل ينتمي إلى التوحيد. فما هو الشرك وما هي حقيقته؟ هل يختلف عن الكفر أو لا؟ شنو أقسامه؟ نتحدث إن شاء الله هذه الليلة بشيء من الاختصار بما يناسب المقام عن هذه الأمور إن شاء الله. أولا، الشرك هو عبارة عن اعتقاد قلبي لدى بعض الناس بأن شخصا أو شيئا يشترك في التصرف في الكون في عرض الله عز وجل، وأنه تطلب منه الحاجات بالاستقلال، وأن له التأثير بالذات في كل الكون أو في بعض أجزائه بغض النظر عن الله عز وجل. فهو أولا اعتقاد، مو كلام، مو لفظ. لما نعين أن مسألة الشرك هي قضية اعتقاد قلبي، نتعجب من أن قسما من الناس يرتبون صفة الشرك على أساس الكلمات والحروف. مثلا يقول، لا تقول مثلا الله وفلان، لأن هذا الشرك، لازم تقول الله ثم فلان. هذا الكلام إذا ما مقصود منه الاعتقاد بمشاركة فلان إلى جانب الله، لا محذور فيه، لأن جاء في القرآن هالشكل تعبير. الإشكال متى يجي؟ عندما يكون
على نحو الاعتقاد، وإلا في القرآن وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، مع أنه المفروض أن يقول أغناهم الله فقط أو أغناهم الله ثم رسوله، لكن القرآن الكريم لم يستعمل هذه العبارة. ليش؟ لأن القضية مو دائرة مدار الألفاظ، وإنما دائرة مدار الاعتقاد. إذا إنسان يعتقد بذلك حتى لو لم يقل كلاما ولم يقل لفظا، هذا الاعتقاد اعتقاد شركي. لو أن إنسانا مثلا اعتقد أن الذي يعطي الشفاء اثنان، الله قسم، وأيضا النبي يعطي الشفاء بغض النظر عن الله عز وجل، هذه عقيدة شركية ليس صحيحة. لو واحد اعتقد أن الذي يمنح الأولاد ويهب الذكور أو الإناث، مرة الله يهب ذلك، مرة الساحر يعطينا أيضا بغض النظر عن الله عز وجل، هذا عقيدة شركية حتى لو لم يقل كلاما. ولو قال كلاما ظاهره الشرك أو الكفر، ولكن لم ينطوي قلبه على هذا الأمر، ما معتقد به، يصير عمار ابن ياسر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار ابن ياسر نطق كلمة الكفر وبجل في الأصنام والأوثان، ولكن هذه ألفاظ مو اعتقاد قلبي عنده، ولذلك لا يترتب عليها شيء. وقال النبي صلى الله عليه وآله له لما جاء باكيا: إن عادوا لك فعد عليهم بالقول، إذا رجعوا عليك وأذوك أيضا قل لهم نفس الحكي، يعطيهم اللي يريدون، لأنك لم ينطوي قلبك على كفر ولا على شرك ولا على اعتراف بالآلهة. نعم، لو كان اللفظ أحيانا مشير إلى العقيدة ممنوع. جاء رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وفأثناء الحديث قال له: يا رسول الله، إن شاء الله وشئت، يعني إذا أنت تشاء والله يشاء. قال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ قل إن شاء الله بس. هذا لعله كان يتصور أن النبي صلى الله عليه وآله له تصرف في الكون ومشيئة بمعزل عن مشيئة الله عز وجل. النبي أراد أن يوقف العقيدة عنده، أو أنه أراد أن يفهم الحاضرين بأن الاعتقاد بهذا النحو اعتقاد خاطئ. وفي الخبر عندنا عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير الآية المباركة: وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون، قال: هو قول الرجل لولا فلان لما رزقت، ولولا فلان لضاع عيالي، ولولا فلان لما شفيت. إذا إنسان يعتقد حقيقة أن الذي صنع له الرزق هو فلان مو الله، بمعزل عن الله، هذا شرك. يعتقد كما بعضهم يروح يقول لك مثلا امرأة من اليأس أو غير ذلك تقول: أنا رحت إلى الطبيب ما نفعني، دعوت الله كثير ما استفدت شيء، الآن أروح إلى الساحر لعله يدبر أمري، هذا شرك. لذلك عندنا روايات تقول: من جاء إلى ساحر فصدقه فقد كفر بما نزل على محمد، ليش كفر بما نزل على محمد؟ لأنه إذا جاء وهو يعتقد أن الطبيب اللي هو سبب من الأسباب الطبيعية ما قضى له حاجته، والله تعالى اللي هو مسبب الأسباب ما أعطاها ولد، باقي الساحر يمكن يعطيها الأولاد. هذا بعد يكذب بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا إله ولا خالق ولا مدبر ولا معطي ولا مانع ولا مغير إلا الله سبحانه وتعالى. يكفر بهذا الكلام، يتبين أكو واحد أيضا، مو فقط الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وإنما هذا أيضا يهب لمن يشاء إناثا. هذا صار الشرك. فحقيقة الشرك هي قضية اعتقاد قلبي وليس كلاما، ليس لفظا. ربما اللفظ وافق وربما اللفظ خالف، ولكن الأساس في كل ذلك أن الشرك أمر قلبي واعتقاد داخلي يقضي بأن الإنسان يعتقد أن شيئا أو شخصا إلى جنب الله في عرض الله يستطيع أن يحقق له مطالبه. أما لو كان يعتقد أن الأشياء في طول الله عز وجل ما في مشكلة. شنو يعني في طول الله؟ لو أردنا أن نمثل مثال عرفي، أنت عندك شركة، هاي الشركة فيها مجلس إدارة مكون من 3 أشخاص، كل واحد من هالأشخاص يساوي اللي بجنبه، هذا يقدر يقرر وذاك يقدر يقرر، هذا إلى الصوت وذاك إلى الصوت، هذا يقدر يمانع وذاك يقدر يمانع، هذا يقدر يعطي فلوس وذاك يقدر يعطي فلوس. هذا يسمون علاقتهم علاقة عرضية متساوية، كل واحد منهم يساوي الثاني، ما يحتاج واحد منهم يرجع إلى الثاني يقول أسوي لو ما أسوي، هو عنده تصرف، هو عنده أموال، هو عنده قرار، أي علاقة عرضية. أقعدنا علاقة طولية، مثل أنت صاحب الشركة المالك للشركة وأكو عندك مدير عام للشركة، أنت تقرر الأشياء وذاك لازم ينفذها، هو ما يقدر ينفذها بدون الرجوع إليك، هو في طولك وتحت وأنت فوق، ما يقدر يقرر عليك أنت تقرر عليه، ما يقدر يمنعك من شيء أنت تقدر تمنعه من شيء، لأنك الأعلى وهو الأسفل، فالعلاقة عمودية طولية، بخلاف علاقة الشركاء هناك فإنها علاقة عرضية متساوية. إذا إنسان اعتقد أن مع الله شيئا أو شخصا في علاقة عرضية، هذا شرك. أعتقد مثلا أن الأفلاك تسوي السعادة والشقاء إلى جنب الله، الله يقدر السعادة والشقاء والأفلاك تقدر السعادة والشقاء، هذا الشرك. إذا فالإنسان اعتقد مثلا أن النبي الفلاني أو الولي الفلاني يرزق كما يرزق الله إلى جنب الله، الله يرزق شوية وهذا هم يرزق شوية من دون أن يرجع النبي إلى الله، هذا أيضا عقيدة شركية. إذا اعتقد واحد أن هذا بيده الشفاء بغض النظر عن الله عز وجل، هذه أيضا هذه عقيدة شركية. أما إذا اعتقد أن هذا في طول الله عز وجل، يقول لك مثلا الطبيعة فيها قوانين، الشمس تشرق على البحر تبخر مي البحر ويرتفع البخار إلى السماء ثم يهطل المطر، لكن ذاك سنة وضعها الله عز وجل، وقدرة في الشمس جعلها الله عز وجل، هذه بعد مو شرك. ولذلك يتعجب الإنسان عندما يقول بعض هؤلاء الذين يتهمون غيرهم بالشرك كثيرا، رأيت أحدهم يتكلم هذا الكلام، يقول لا تقولوا أن الشمس هي اللي تبخر البحر ويصعد البخار إلى السماء فينزل المطر بسبب ذلك، لا قولوا الله ينزل المطر وإلا يصير شرك. هذا كلام غير صحيح. إذا المقصود الشمس هي بوحدها بغض النظر عن الله، نعم هذا شرك. أما إذا إجينا قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل في الكون أنظمة وقوانين يجري هذا الكون عليها، الشمس والقمر، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وكل هذا الكون والعالم يجري ضمن سنة الله عز وجل. قالتا أتينا طائعين. زين بعدين يصير تسونامي، نقول نعم، تخلخل القشرة الأرضية تحت البحر أنتج الزلزال المائي وصنع هذا الموج العادي، ما في مشكلة أبدا. ليش؟ لأن هذا النظام، هذه السنة الله وضعها، متى ما تخلخلت القشرة يحدث هذا. نقول أنه نعم المطر ينزل على أثر تبخر البخار من البحر، حتى إذا صعد ونقلته الريح إلى منطقة اختلاف الضغط الجوي وبرودة المكان يسقط المطر، مو الله يجيب دلو مي ويصب على الناس بيده، ليس هكذا. فهنا ليس شركا، لأننا نقول الشمس والقمر والأرض والسماء لا تفعل شيئا بنفسها بذاتها، وإنما بما هي مأمورة من الله عز وجل ومخلوقة لله عز وجل. وكذلك بالنسبة إلى الأولياء، بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأمير المؤمنين، للأئمة المعصومين، إذا واحد تصور، وماكو أحد يتصور هكذا، بس لو فرضنا أن إنسانا تصور أن النبي يرزق بغض النظر عن الله عز وجل، هذه عقيدة شركية. أن الإمام يشفي المرضى في عرض الله عز وجل، مو بتخويل الله عز وجل، هو بنفسه، هو بذاته، مثل ما الله عنده قدرة الإمام عنده قدرة، هذه عقيدة شركية. نعم لو إنسان اعتقد أن الله سبحانه وتعالى كما أودع في الشمس قوة التبخير، وأودع في الملائكة قوة إدارة الكون فالمدبرات أمرا، أعطى لبعض عباده المخلصين والمخلصين والأصفياء قدرة وصلاحية لمنفعة الناس بحيث تجري على يدهم هذه الإمكانات والمعجزات والكرامات والقضايا، ما في مانع. المرجع في الأخير إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا صار الشرك ليس لفظا وإنما عقيدة قلبية. صار إذا اعتقد الإنسان أن الأشياء، الأشخاص، علاقتهم مع الله علاقة عرضية إلى جنبه، كل واحد مستقل، هذه عقيدة شركية. وأما إذا قال هي علاقة طولية، هذا رب وهذا عبد، لكن الرب أعطى هذا العبد سواء كان أرضا أو سماء أو نبيا أو إماما، أعطاه قدرة وقوة وإمكانية إضافية زائدة حتى يجري على يديه الخير، هذا ما في مانع، هذا عين التوحيد. يقسمون الشرك الذي هو أكبر الكبائر إلى عدة أقسام، نتحدث عن بعضها. قد يكون الشرك في الذات، في الذات الإلهية، بحيث يعتقد الإنسان أن هناك أكثر من إله، أكثر من رب في هذا الكون. البعض من الديانات كالبراهمة مثلا اعتقدوا بأن في الكون إلهين، واحد إلى الخير واحد إلى الشر. ما يصير الله واحد يخلق منظر جميل، امرأة فاتنة جميلة كذا كذا، ونفسه هو يخلق واحدة إذا طالعها العياذ بالله، ما يصير. هم يخلق الصحة والنعمة واللذة والجمال والكمال، ويخلق المرض والميكروبات والأذى والشرور وإبليس، ما يصير هذا. فإذا هناك رباني وإلهاني في هذا الكون، واحد اختصاصه يخلق الخير وما يتفرع منه، واحد يخلق الشر وما يتفرع منه. وقال في القرآن الكريم: وقال لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. الله سبحانه وتعالى الرب في الكون واحد، وهذا أدلته العقلية كثيرة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طيب، أدلة عقلية محكمة قائمة على أن الاشتراك في الكون يعني الفساد، ويعني النزاع، ويعني المواجهة بين الإلهين المفترضين. طيب، بعض الديانات حتى التوحيدية تورطت بشيء من الشرك، مثل المسيحيين. بعض الفرق المسيحية على أثر التحريف الذي دخل على الديانة المسيحية في أيام سيطرة قياصرة الرومان وتزييفهم وتزويرهم إلى هذه الديانة، انتقلت إليهم الأفكار الوثنية والشركية، فاعتقدوا أن في الكون ثلاثة آلهة، مثلث موجود: الأب والابن والروح القدس. لذلك تشوفون صلاتهم الإشارة إليها عادة الشكل مثلث: أب ابن روح قدس. طيب، وهذول شركاء، مو أنه مثلا عيسى بن مريم عبد من عبيد الله، نبي من أنبياء الله، مملوك لله، لا، هو أيضا شريك في هذا الكون، هو يتصرف، هو يرحم، هو يعطي. وهكذا بالنسبة إلى روح القدس أيضا كذلك. لذلك القرآن الكريم يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. ما كل واحد. طيب، وهكذا أيضا ما يذكر في حق اليهود الذين جعلوا عزيرا ابن الله، جعلوه شريكا في عالم التكوين، إله جزء من هذا العالم يتصرف فيه، يعطي، يمنع، مو أنه مثلا شخص مربوب وعادي، ما دام ابن الله بالتالي لازم يأخذ جزء من أبيه ويتصرف فيه. هذا نسميه شرك في الذات. نحن نعتقد كما سيأتي إن شاء الله في حديث عن كيف يحارب الإسلام وعقيدة التوحيد الممارسات الشركية والأفكار الشركية، أهم الأفكار لا إله إلا الله، وهذا مو فقط ذكر لسان وإنما فلسفة، فلسفة هذا الدين هو نفي ما عدا الله سبحانه وتعالى. فهذا نسميه شرك في الذات. أكو عندنا شرك في الأفعال. شرك في الأفعال يعني شنو؟ يعني أن يعتقد إنسان أن هناك من يعطي ويمنع بالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى، لا في طول الله وإنما في عرض الله. أحيانا بعض الكلمات تطلع من بعضهم قطعا غير مقصودة، وإلا إذا كانت مقصودة مشكلة. يقول لك مثلا أنا دعوت الله، إيش قد دعوت ما أعطاني حاجتي، بس نخيت أبو فاضل جت بسرعة. زين، إذا هذا مقصود أن الله لم يعطها إياه وإنما أعطاها أبو الفاضل في عرض الله، هذه فكرة شركية، فكرة غير صحيحة. أبو الفاضل وسائر الأولياء وسائر الأصفياء إنما هم وجهاء وشفعاء وأصفياء يعطيهم الله سبحانه وتعالى إمكانية الفعل والإجابة، وإلا لولا هذا العطاء هم ما عندهم شيء. هو بذاته ليس لديه شيء لولا عطاء الله الكبير لرسول الله صلى الله عليه وآله. الله هو الذي أعطاه هذه المنزلة، أعطاه هذه الدرجة، أعطاه هذه الإمكانيات، رقاه تلك المراقي، فجرت على يديه النعم، جرى على يديه العطاء بعد عطاء الله عز وجل. لا أنه الله ما أعطاني، ما وش قدر يعطيني، أنا رحت إلى واحد أقوى أعطاني، هذا غير صحيح. هذه فكرة إذا أحد يلتزم فيها، وإلا ماكو أحد يلتزم بيها. أحيانا نصير من باب سبق اللسان والكلام، وإلا إذا إنسان يعتقد بيها هذه فكرة شركية. وما بكم من نعمة فمن الله، ماكو أحد عليه نعمة من النعم إلا من الله سبحانه وتعالى، لكن جرت سنة الله عز وجل أن يجري النعم بأسبابها، بل أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. الله ما يروح ياخذ رزمات فلوس ويوزعها على الناس واحد واحد، وإنما يجعل أسبابا وطرقا للرزق، أنا وإنت نروح نتعرض إلى هذا الرزق ونحصل عليه، أما ينتظر الله يجي يوزع، ليس هكذا. فقد يكون هناك أحيانا شرك في الأفعال، يعني أن قسم من الناس يتصورون أن هناك محركا ومسكنا وشافيا ومعالجا ومعطيا ومانعا غير الله عز وجل، لا لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى. إذا واحد اعتقد فعلا أنه أنا شفائي كان من فلان، رزقي كان من فلان مو من الله، دليل على ذلك أنا دعوت الله ما شفى ولدي، طلبت من الله ما أعطاني، رحت إلى فلان أعطاني. إذا هالشكل ينطبق عليه تفسير الإمام الصادق عليه السلام للآية المباركة، وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون، هو قول الرجل لولا فلان لما رزقت ولولا فلان لضاع ولدي. نعم، إذا أنت تعتقد أن الله بيده كل شيء ولكن أعطى هذا الطبيب قدرة من الله فهو الذي شفاني، هذا ما في مانع. أعطى لهذا الوجيه وجاهه بحيث المشكلة اللي أنا كنت فيها طلعني منها، أقدر أقول ذلك الوجيه أخرجني من المشكلة، لكن في اعتقادي الداخلي أن هذه مو قوته وإنما من الله أعطاها إياه، آنئذ لا يكون هناك شرك في الأفعال. أكو عندنا شرك في العبادة نسميه، شرك في العبادة اللي من أوضح مظاهره قضية الرياء. الإنسان مأمور أن يعبد ربه مخلصا له الدين، فإذا جعل له شريكا يأتي إلى أصل العمل ويقصد به غير الله سبحانه وتعالى، قل صلى وصام لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. أحدهم كان يقول فلان كل الشديد الكتمان، قالوا له كيف؟ قال لأنه كتم حب الدنيا في قلبه 40 سنة حتى يوصل يصير قاضي، لما صار قاضي خلاص بعد انتهى الموضوع، حصل على اللي يبغى. بعد وين ذيك النوافل؟ وين ذيك الصلوات؟ وين قراءة القرآن؟ وين كذا؟ ما كان المقصود بها الله عز وجل، وإنما كان المقصود بها أن يعرف بين الناس بالصلاح حتى يحصل على المنصب، حتى يحصل على المال، حتى يحصل على الدنيا. أحيانا حتى الصلاة تكون لغير الله عز وجل، يصلي لغير الله من البداية، بمعنى أنه لو كان ماكو أحد هنا ما كان يصلي، لكن لوجود الناس هنا قدامه قام يصلي، خليه وحده ما يصلي، إذا راح إلى بيتهم ما يصلي. يتبين من هذا أن صلاته من أجل الناس لا من أجل الله. وهذا العمل سواء كان كل الدافع هو الغير أو كان بعض الدافع، واحد يقول أنا 50% إلى الله أصلي و50% إلى عبد الله، طيب هذا أيضا ترد عبادته وتبطل، ويجب عليه بعد أن يطهر نيته أن يعيد هذه الصلاة. نعم في صورة وهو العجب المتأخر لا يفسد الصلاة، فالإنسان افترض أنه بعدما صلى وكان صلى بنية خالصة، بعد الصلاة جو جماعة فقال لهم لو لحقت قبل شوية شفت صلاة، شلون صلاة مرتبة مضبوطة حليوة كذا كذا، طيب هذه ما تبطل الصلاة السابقة لأنها خلصت، هذا خلق سيء، العجب خلق سيء، طيب ولكن لا تبطل العمل المتقدم. نعم لو كان في الأثناء طيب وقصد به غير الله بطل، مثلما قالوا أن شخصا جاء إلى المسجد وبدأ يصلي الصلاة بعد أن شرع في الفاتحة، وإذا به يسمع حركة باب الباب المسجد، مرة ينفتح مرة يتسكر، مرة ينفتح هو قدام المحراب ينفتح مرة ويتسكر، قال أكيد مثلا ناس كثير جايين يصلون وراء، فبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبترتيل وبخشوع وما أدري كذا، بدل ما سبحان ربي العظيم وبحمده صارت 3 مرات وياها سبحانيات وتطويل وتعريض، وهو الآن في داخل نفسه أن هالناس قاعدين يلاحظوا هالصلاة الاستثنائية مالته، سوبر صلاة كما يقولون، خلص هالشكل الآن دا يطالع إلى الخلف حتى يشوف إعجاب الناس، وإذا به كلب شغلته ويا الباب مرة يسكره ومرة يفتحه. طيب لا هو حصل ثناء الناس ولا هو أيضا حصل حمد الله ولا قبول الصلاة، هذا شرك في العبادة. حتى الشرك في أفعال الخير الأعمال الأخرى، واحد يرائي بالعطاء، يرائي بالإرشاد، حتى يرائي بالعمل الصالح، هذا ما يبطل، لأن مو أمور عبادية اللي تبطل مثل تلك كالصلاة والصيام وما شابه ذلك، ولكن أين ثواب هذا وأين ثواب العمل الخالص؟ فإذا عندنا شرك في الذات، عندنا شرك في الأفعال، عندنا شرك في العبادة أيضا، وعندنا شرك في الصفات. ما أدري إذا الوقت يتسع نحن نتحدث عنه أو نرجئه إلى وقت آخر إن شاء الله، ماكو وقت كافي، لا نطيل عليكم هذه الليلة أكثر من الوقت المقرر. خارج هذه الدائرة، لو أن إنسانا استعان، استغاث، طلب، توجه من غير اعتقاد بأن هذا الذي توجه إليه يستطيع أن يفعل شيئا بمعزل عن الله، ما عنده العقيدة، يقدر يغيثه بمعزل عن الله، ما عنده العقيدة، يقدر يعطيه بمعزل عن الله، ما عندها العقيدة، وإنما عنده عقيدة أن هذا لما كان عنده وجاهة عند الله عز وجل فسيكون شفيعا له وتقدمة بين يدي الله. لما في مانع أنت تنادي يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا فاطمة، وأنت تعتقد أن هؤلاء عباد مكرمون أنعم الله عليهم بأن أجرى حاجات الناس على يدهم، هذا ما في مانع. تقول إنا توجهنا، التوجه مو فقط يعني أن تخلي جهتك هناك، وإنما تصنع لك وجاهة بواسطته. يعني مثلا تريد تروح إلى شخصية كبيرة فتقول أنا آخذ وياي جماعة من الوجهاء اللي يعرفهم ذاك الطرف حتى يقيم الموضوع تقييم عالي، أروح إلى مرجع آخذ لي مثلا مجموعة من العلماء أروح إياهم، أذهب إلى رجل مسؤول كبير آخذ إلي جماعة من الوجهاء اللي يحترمهم ويقيمهم، أصنع لي وجاهة بواسطة هؤلاء، أتوجه بهم وأستشفع بهم وأتوسل بهم. لعل واحد يقول إذا كان هالشكل ليش ما تقولوا مباشرة كما يقولون أيضا، ليش ما تقولوا مباشرة، ليش تقول لي يا علي قل يا الله، لما تقول يا رسول الله قل يا الله، لما تقول يا فاطمة قل يا الله مباشرة؟ جواب ذلك شنو؟ أنه مثلما أن الله سبحانه وتعالى جعل أمكنة وأزمنة وهيئات وجعل فيها إمكانية استجابة الدعاء أكثر، جعل أشخاصا أيضا يتوجه بهم. الآن لو أن إنسان في بيتهم رفع إيده إلى الله وقال اللهم اغفر لي ولوالدي، ممكن يستجاب له؟ إيش معنى لازم يروح ينتظر بعد 4 أشهر إلى أن يصير ذي الحجة طيب، وينتظر يوم 9 وبعد الظهر ويلبس الحرام ويدق مشوار إلى عرفات، هناك يرفع إيده ربي اغفر لي ولوالدي؟ لا، وإيش هذا؟ جعل هذا المكان وجعل هذا الزمان إمكانيات الاستجابة فيه أكثر من غيره، كذلك أيضا جعل أشخاصا، هؤلاء الأشخاص إمكانية استجابة الدعاء بالتوجه بواسطتهم هي أكثر. ليالي شهر رمضان وش فرقها عن سائر الليالي؟ رطوبتها أزيد، ولا ما أدري جوها الأحلى؟ نفس الشيء، ولكن الله عز وجل جعل هذا الزمان فيه صفة، هذه الصفة تنتهي إلى استجابة الدعاء أكثر من سائر الأيام والليالي. كذلك بالنسبة إلى الدعاء والتوجه والتوسل بأهل البيت عليهم السلام. طيب، وإلا لو كان كل نداء إلى الشخص يعد شركا ذاك الوقت، حتى إذا تقول لواحد أعطيني ماء أيضا، فلان يا فلان أعطيني الماء، هذا يصير شرك لأنه استعان بغير الله. لا، ليس كذلك. أنت حتى وأنت تستعين لا تعتقد أن هذا يمكن أن يعينك بغض النظر عن الله عز وجل، لا تعتقد بذلك، ولهذا ما في محذور. الاستنجاد، الاستغاثة باستغاثة الغريق واستنجاده لازم يكون حرام، لكن هذا الغريق لا يعتقد أن هذا رب إلى المنقذ، رب إلى جانب الله، وإنما يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يجعل إنقاذه على يده. ولهذا كانت الاستغاثات تصير ولا ينكر عليه. هذا أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن جرى ما جرى أيام السقيفة وتعرض للأذى والاضطهاد وتعرض للألم على ما صار إليه أمر المسلمين، أثر عنه القول وحمزتاه ولا حمزة لي اليوم، وجعفراه ولا جعفر لي اليوم. هذا نوع من التفجع ونوع من الاستغاثة أيضا. ما حد اعترض على الإمام أمير المؤمنين أنه أنت قاعد تشرك بالله وتستغيث بغير الله عز وجل. ليش؟ لأن هنا ليس المقصود بغض النظر عن الله، وإنما لهؤلاء بما هم أولياء لله، عباد لله، مكرمون ومحترمون. وهذا نفس المعنى اللي نلاحظه لما تنادي زينب عليها السلام في كربلاء: يا جداه يا رسول الله. نادت نبي الأمة ومنقذها وجدها رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن رأت ما جرى على الصفوة الطاهرة من أهل البيت. الآن كانت ترى الشهداء يتساقطون واحدا بعد الآخر حتى لم يبق إلا الحسين، فكان كل عزائها وكل وجودها في الحسين، بل رأت وجود أهل الكساء، فحياة أصحاب الكساء حياته، وبيوم مصرعه جميعا صرعوا، إلى أن رأت مرة واحدة وإذا رأس الحسين قد رفع على رمح طويل، وإذا بجسده على الرمضاء تشخب منه الدماء وتنزف منه الجروح. هنا بعد بأبي وأمي ما تحملت، زاد الطين بلة أن النساء والأطفال واليتامى تفاررن في البيداء بعد أن هجمت الخيل على ذلك المخيم. إلى أين تذهب؟ إلى أين تتوجه؟ وقد فقدت الحماة والكفاة، توجهت إلى جهة المدينة، إلى رسول الله. صاحت: يا جدا يا رسول الله صلى عليك مليك السماء. لعل هذا دعاء يعني مثل اللهم صل عليك يا رسول الله، ولعله لا إخبار يعني تقول يا رسول الله إذا كانت أنت صلى عليك ملك السماء وملائكة السماء، فهذا الحسين على الرمضاء لم يجهز ولم يصل علي أحد. صلى عليك ملك السماء يا هذا يا حسينك بالعراء محزوز الرايات من القفا. أكو ذبحة من الأمام وأكو ذبحة من الخلف، لازم يكب على وجهه حتى يحز النحر من القفا. محزوز الرايات من القفايا وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى. لعل هذه أول نياحة وأول قراية قرتها العقيلة زينب على مصاب الحسين عليه السلام. وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى. يا جدي ما يات ما حد وقف دوني، ولا انا غار غمض لي يا يا عيون يعالج يعالج بالشمس من خطف لونه. اي والله ولا واحد بحلقه ما يا يقطع ويحل فرات اباد الله غامره.
ورد وارده بالرغم لهفانا: نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك. إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.